بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق، شرع يبين أنه الرزاق لجميع خلقه، فذكر في مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا من الله طيبا، أي مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول، ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها مما كان زينه لهم في جاهليتهم، كما في حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال، وفيه: وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقوله: إنه لكم عدو مبين، تنفير عنه وتحذير منه، كما قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال قتادة والسدي في قوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. وروى عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان، وكفارته كفارة يمين. وقوله: إنما يأمركم بالسوء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد مضى بعض الكلام بالأمس على قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعرفنا معنى الخطوات، ومن جهة اللغة، وهنا قال: كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. وهذا التفسير تفسير صحيح، إذ إن خطوات الشيطان، اتباع خطوات الشيطان، هي اتباع مسالكه وطرائقه وما يزينه للناس ويمليه لهم، هذه هي خطوات الشيطان. فيكون الإنسان متبعا له، مطيعا له. والشيطان كما هو معلوم إنما يأتي كل إنسان بحسب حاله، فهو كما يقول ابن القيم رحمه الله: يشم قلبه، فإن رأى فيه ميلا إلى التشديد جاءه من هذا الباب فوقعه في الغلو، وإن كان فيه ميل إلى الشهوات جاءه من هذا الباب، وإذا كان فيه ميل إلى الجهاد جاءه من هذا الباب، وإذا كان فيه ميل إلى الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيرة جاءه من هذا الباب، وهكذا. فهو يزين له شيئا فشيئا، يوقعه في أمر ثم يجره ذلك إلى ما بعده حتى يوقعه في الأمر العظيم الذي لربما لم يخطر في بال هذا الإنسان أنه سيصل إليه في يوم من دهره. فهذه اتباع خطوات الشيطان. إنه لكم عدو مبين، عدو أي ظاهر، عدو مبين أي ظاهر العداوة، ظاهر العداوة. وأصل العداوة معروفة، وأظن سبق الكلام على هذا المعنى، أصله في كلام العرب، يقولون إنه بمعنى أن أو مأخوذ من أن أحد المتعاديين في عدوة والآخر في العدوة الأخرى. عدوة الوادي هي شقه وجانبه، كما يقال في الشقاق والمشاقة، هذا في شق وهذا في شق، والمحادة هذا في حد وهذا في حد، وهكذا. إنه لكم عدو مبين، أي عدو ظاهر العداوة، ليست عداوته بخافية عليكم.
وقوله إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة، وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه، وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم، فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا.
إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، إنما تدل على الحصر، يعني هو لا يأمركم إلا بهذا، والسوء قيل له ذلك لأنه يسوء صاحبه إذا وجده في صحائف أعماله، لربما هك سمي بذلك لهذا السبب. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، الفحشاء هي لون من السوء، فيكون ذلك من قبيل عطف الخاص على العام، إذ إن الفحشاء هي سوء خاص، فالسوء كل ما يسوء صاحبه فهو سوء، ولكن الفحشاء نوع منه أعظم. هذه الفحشاء هي السوء العظيم، السوء الكبير، وأصلها سوء المنظر، سوء المنظر وفضاعته، وتستعمل أو استعملت في كل ما يقبح، في كل ما يقبح من المعاني. وإلا فإن ذلك الفحشاء يقال فيما يفحش أي يعظم، ولذلك تقوله حتى في الأمور الحسية، تقول هذا مال فاحش، يعني كثير، فصارت تستعمل في عرف الاستعمال في الذنوب القبيحة العظيمة، ولربما أطلقت على بعضها كالزنا وما في معناه، كالزنا وما في معناه، ولهذا بعضهم يقول الفحشاء إذا أطلقت فهي الزنا وما في معناه، الفحشاء والفاحشة، وهذا غير دقيق، غير دقيق. وبعضهم يفرق بين المعرف بأل الفاحشة وبين الفحشاء والمنكر فاحشة، فبعضهم يقول إن إنما جاء منه مقيدا، كقوله تبارك وتعالى من يأتي منكن بفاحشة مبينة، فإن المراد به عقوق الزوج والتطاول على الأحماء، وإذا جاءت معرفة بأل الفاحشة فهي الزنا وما في معناه، وإذا جاءت منكرة فهي كل ذنب عظيم. وهذا الكلام أيضا غير دقيق، غير دقيق. فالحاصل أن الفاحشة هي الذنب العظيم، ويطلق في عرف الاستعمال كثيرا على الزنا وما في معناه، على الزنا وما في معناه، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، كبائر الإثم والفواحش، فهنا كبائر الإثم يدخل فيها الزنا، فذكر الفواحش بعدها، فيكون ذلك من عطف الخاص على العام، ما ظهر منها وما بطن، كما يقولون الزنا سرا مع الخليلات، والزنا علانية وجهرا مع البغايا اللاتي يعلن ذلك ويعرضن أنفسهن لكل من هب ودب ودرج. على كل حال، إنما يأمركم بالسوء، يأمركم بكل ما يسوء وكل قبيح وكل ذنب ومعصية والفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يقول تعالى: وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من المشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل، قالوا في جواب ذلك: بل نتبع ما ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا. أي
الآن الضمير في قوله وإذا قيل لهم اتبعوا يرجع إلى أي شيء؟ يحتمل أن يرجع إلى موضع سابق وهو قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية التي تكلمنا عليها بالأمس. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إذا قيل لهم، لهؤلاء الذين اتخذوا الأنداد من دون الله يحبونهم كحبه، على أرجح المعنيين، أرجح المعنيين في كحبه ليس في مرجع الضمير. ويحتمل أن يكون عائدا إلى ما ذكر من الناس في الآية التي قبله، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فعلى هذا يكون من قبيل الالتفات، يكون في الآية التفات، والمقصود بالالتفات أن يرد التنويع فيها باستعمال الضمائر ونحوها. يعني مثلا: حتى إذا كنتم، هذا ضمير إيش؟ مخاطب في الفلك. وجرين بهم بريح طيبة، ضمير عن الغائب، والمحدث عنه واحد ولا متعدد؟ واحد. فهذا من التفنن في الخطاب، وله فوائد، منها تنشيط السامع إلى آخر ما يذكرونه، فهذا من ضروب البلاغة. فإذا قيل بأن قوله وإذا قيل لهم يرجع إلى الناس، فيكون هذا من قبيل الالتفات. كيف يكون هذا؟ يا أيها الناس، الآن الخطاب للغائب ولا للمخاطب؟ للمخاطب. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإذا قيل لهم، هم نفسهم الناس الذين خاطبهم قبل قليل، قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فيكون هذا من قبيل الالتفات والتفنن في الخطاب، تحول من خطاب المخاطب إلى الغائب، إلى الغائب. وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري، أنها تعود إلى ما قبلها، وإذا قيل لهم اتبعوا. والذين حملوها على ما قبل، الذين حملوها على قوله من الناس من يتخذ أندادا، كأنهم استشكلوا كيف يكون ذلك عائدا إلى الناس قبله من قوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، وليس كل الناس إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وهذا ليس فيه إشكال والله أعلم، لأن المخاطب بذلك هم الناس، هم الناس وليس أهل الإيمان، والناس في أغلبهم على هذه الشاكل، على هذه الحال، خاطبهم القرآن، خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وكان اعتلالهم كثيرا باتباع الآباء والأجداد وتقليدهم والتمسك بما ألفوا عليه آباءهم، والله أعلم.
بل نتبع ما ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا، أي من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى منكرا عليهم: أولو كان آباؤهم، أي الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي ليس لهم فهم ولا هداية، وروى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا فأنزل الله هذه الآية. ثم ضرب لهم تعالى مثلا كما قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء فقال ومثل الذين كفروا أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها بل إذا نعق بها راعيها أي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهمه بل إنما تسمع صوته فقط هكذا.
يعني الآن على كلام ابن كثير رحمه الله هنا يكون هذا المثل مضروبا في من؟ في الداعي ولا في المدعو الذي لا يستجيب ولا يرعوي؟ على كلام ابن كثير ها؟ في المدعو يكون المثل قد ضرب في المدعو مع أن الله عز وجل يقول ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. لاحظ كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فهذه الآية على قول ابن كثير هي مثل ضرب في المدعو. طيب وقوله كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء، قالوا هذا ليس بمقصود أن الله أوردها من أجل أن يمثل حال الداعي، وإنما المقصود بها حال أولئك الذين لا ينتفعون من هذه الدعوة ولا تنفتح قلوبهم ولا يستجيبون لدعاء هذا الداعي أو هذا الرسول. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. وبعض وهذا المعنى الذي ذكرته أنها في المدعو هو اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله أنها في المدعو، هذا مثل ضربه الله في الكفار حيث لا يجدي معهم الوعظ ولا النصح ولا التذكير ولا الدعاء الدعوة. وبعض أهل العلم يقولون هي في الداعي والمدعو، يعني هي في مثل في صورة في تصور حال هؤلاء الكفار وحال من يدعوهم. كمثل الذي ينعق، ينعق بمعنى يصيح، حينما يزجر غنمه يصيح بغنمه هي تسمع صوتا لكن هل تفهم؟ هل تدري ما يقول؟ هي لا تفهم شيئا. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يسمع دعاء ونداء فهم صم لا يسمعون سماع انتفاع، وبكم لا يتكلمون بالحق، وعمي لا يبصرون الحق ودلائله. هذا حالهم. فهي مثل يصور حال الداعي والمدعو الذي هذه صفته في الداعي والمدعو، هكذا بعض أهل العلم يقولون. لكن على قول من قال بأن هذه الآية في المشركين مع دعائهم لأصنامهم، فيكون الكلام هكذا ومثل الذين كفروا حينما يدعون آلهتهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، فصارت الآن ما هي في الداعي بمعنى الدعوة إلى الله مثلا، لا، الداعي بمعنى السائل، والمدعو هو المعبود من دون الله عز وجل، هذه الأصنام والأنداد أو المقبورين الموتى، فهم حينما يصيحون بآلهتهم ويدعونها ويخاطبونها تقربون إليها بألوان القربات فهذه الأصنام والموتى، أولئك لا يستجيبون لهم وهم عن دعائهم غافلون، فلا يعون ما يقوله لهم هؤلاء الناس، يخاطبون أحجارا ويدعونها ويتقربون إليها، ولربما يقولون عندها بعض الأوراد والأذكار وما إلى ذلك، وهي لا تسمعهم لا تسمعهم. فبعض أهل العلم يقولون هذا المثل إذن في إيش؟ في حال المشركين مع معبوداتهم، مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هذا القول وإن قال به جماعة من السلف والخلف رضي الله تعالى عنهم، لكنه لا يخلو من إشكال، لا يخلو من إشكال، وذلك أن الله عز وجل قال كمثل الذي يدعو، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، إلا دعاء ونداء. الآن إلا دعاء ونداء، الأصنام هل تسمع دعاء ونداء؟ تسمع شيء؟ ما تسمع شيء أصلا، لا تسمع دعاء ولا نداء فضلا عن أن تنتفع. لكن البهائم تسمع الدعاء والنداء، تسمع صياح يصيح بها الراعي. فهذا يرجح القول الأول بأن هذا مثل لهؤلاء المدعوين، حينما توجه إليهم الدعوة فهم إنما يسمعون قولا وكلاما دون أن يفقهوا حقيقته ومعناه، فهم لا ينتفعون، ولهذا قال صم بكم عمي. والله أعلم. بغض النظر ما الذي يتغير بالنسبة لهذا القول؟ إيه لا لا، هذا فيه بعد، هذا فيه بعد، ولا حاجة لحمله على المنقطع أصلا. والأصل في الاستثناء الاتصال وليس الانقطاع، الأصل في الاستثناء الاتصال، هذا هو الأصل وليس الانقطاع، وبالتالي لا حاجة لهذا أصلا، المعنى يتضح. ولا يسمع إلا دعاء ونداء، والدعاء مما يسمع، النداء مما يسمع، فما في حاجة والله أعلم. فعلى كل حال، إذا كانت في الداعي والمدعو على طريقة ابن جرير رحمه الله في أن هذه الآيات أصلا في أهل الكتاب أسيما اليهود، فهو يرى أن هذه الآية في من؟ في اليهود. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فعلى كل حال يدخل فيها اليهود ويدخل فيها طوائف الكفار بجميع أديانهم ومللهم، ويدخل فيها على كل حال النصارى كذلك، والمشركين من العرب والمشركون من العرب. إنه إيش؟ وش القول الثاني اللي ذكر عندك؟ يراجع هذا، يراجع، شوف تفسير ابن جرير عندك هنا. ابن جرير رحمه الله يقول بأن هذا مثل الداعي، مثل لهؤلاء المدعوين حيث توجه إليهم الدعوة ولا ينتفعون بها، هذا مثل في وعظ الكافر وواعظه. على كل حال هو يحمل الآية على اليهود، ويرد على من قال إنها في دعاء المشركين لآلهتهم وأصنامهم، يرد عليهم بأمور منها ما ذكر هنا من قوله لا يسمع إلا دعاء ونداء، وكذلك في قوله بعده يا أيها إنما حرم عليكم الميتة والدم إلى آخره، رد على اليهود حيث حرموا على أنفسهم بعض ما أحل الله عز وجل. وعلى كل حال يدخل فيها اليهود وغير اليهود، لأن المشركين أيضا حرموا على أنفسهم أشياء كما هو معروف، ما ذكرها الله في سورة الأنعام، قالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء.
هكذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي العالية ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن، والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس نحو هذا. وقوله صم بكم عمي، أي صم عن سماع الحق، بكم لا يتفوهون به، عمي عن رؤية طريقه ومسلكه، فهم لا يعقلون، أي لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه.
يعني حيث عطلت هذه الحواس وما في معناها فصارت كالعدم، صم بكم عمي، مع أن الله قال أثبت لهم أبصارا وجعلنا لهم أبصار سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. فإذا عطلها الإنسان صارت كالعدم، وبالتالي صح أن يطلق عليه بأنه أصم وأبكم وأعمى اللي إيش؟ المدعو، في المدعو، في مثل الذي ينعق بغنمه كذا، ليس في الأصنام، هكذا عندك في ابن كثير أنها في الأصنام؟ قال من اللي قاله الأول أولا؟ إلى إذن يعلق على هذا من كلام ابن جرير فيما نقله ابن كثير بأن الذي رجحه ابن جرير رحمه الله هو أنها في إيش؟ في الداعي والمدعو، هؤلاء في دعائهم لآلهتهم ومعبوداتهم وأصنامهم، عفوا هذه في الداعي حينما يوجه هذه في الداعي والمدعو الذي لا يستجيب ولا ينتفع بالدعوة، وليس في دعاء الكفار لأصنامهم. يعلق على هذا بأن اختيار ابن جرير هو هذا، الله أعلم. نعم، على كل حال قد يكون عند ابن كثير رحمه الله نسخة فيها شيء من هذا.
كيف؟
اللي هو نسب ابن كثير رحمه الله حينما كتب هالكتاب هو يضيف إليه ويحذف منه، شفت؟ ويحذف منه، فقد يكتب الإنسان شيئا أحيانا ثم بعد ذلك يمسحه ويتراجع عنه، لكن النسخ قد وما كان عندهم طبعة أولى وطبعة ثانية منقحة، فإذا حذفت تناقل الناس نسخا، ولربما تكون تلك النسخة هي التي طبعت. وهذا موجود، هذه المشكلة واضحة في ابن كثير، تفسير ابن كثير واضح أنه كان يحذف منه أشياء ويضيف إليه أشياء. فلذلك الذي يحقق ابن كثير المفروض أنه ينتبه لهالقضية أولا قبل كل شيء، حتى لا يظن أن هذا من قبيل السقط ثم يفرح به ويأتي ويورد مجموع ما في النسخ ويحشره في نسخة واحدة. والنساخ يتساهلون ويتصرفون، وأصحاب الكتب يعلق أحيانا ويظن فربما أن هذا من كلام المؤلف.
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى، وأن يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا عبيده. والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ورواه مسلم والترمذي.
نعم، ولهذا حمل هذه الآية جمع من السلف كعمر بن عبد العزيز رحمه الله والضحاك وجماعة، حملوها على أن المراد بها الكسب الحلال، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أن المقصود بها الكسب الحلال. وكثير من أهل العلم يحملون هذه الآية على أن المقصود بها الامتنان، الامتنان على خلقه، فهذا الأمر أمر إباحة، وتعرفون أن الأمر كما يذكره الأصوليون يأتي لمعان كثيرة، منها الأصل أنه يأتي للوجوب، وقد يكون لمعنى آخر لقرينة كالاستحباب والإباحة ونحو ذلك. فهنا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، على هذا يكون هذا الأمر للإباحة والامتنان. ولهذا الأصوليون يريدون هذه الآية في مقام ماذا؟ كذلك الفقهاء في الكلام على أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، أقصد أن الأصل في الأشياء الإباحة، طبعا إلا العبادات فالأصل فيها المنع، والفروج الأصل فيها المنع، وبعضهم يذكر الذبائح أيضا يقولون الأصل فيها المنع، إلا ما ذبح أو ذكي بالطريقة الشرعية.
ولما امتن تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه
يكفي هذا،